بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد استمعتم أيها الإخوة الصائمون قول الخالق المبدع سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. النجوم آية كونية من آيات الله، تناولها القرآن الكريم تناولا عجيبا بديعا، تناولها من أربع جهات، وذكر لها أربعة أسماء، وبين لنا منها من أجل ما بين ثلاثة فوائد. تناولها أولا من حيث كثرة ذكرها، فقد ذكرت 17 مرة في القرآن الكريم. وتناولها من حيث تعظيم مواقعها، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ومواقع النجوم إما مساقطها في الغروب والشروق أو في الشرق والغرب، وإما منازلها في السماء، وذلك هو الأحق أو هو الأفضل، لأنه لمح لنا أننا لا نعلم، فقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. أقسم بكونه المشاهد على صدق كونه، على صدق كتابه المقروء. وتناولها كذلك من حيث تعدد أسمائها، سماها نجوما، وسماها كواكب، وسماها مصابيح، وسماها شهب. فسماها نجوم لظهورها ووضوحها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وسماها كواكب لكبر جسمها وبريقها. إنا زينا السماء بزينة الكواكب. وسماها مصابيح لإضاءتها وإشراقها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وسماها شهبا لأنها جمعت بين النورية والنارية، فيها نار وفيها نور، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. وفي سورة الحجر: إلا من خطف الخطفة إلا استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وفي سورة الصفات: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أما من حيث منافعها، فقد قال قتادة رحمه الله: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات هداية للناس. نتكلم عن الزينة. الزينة التي في السماء زينة تعطيك أروع وأبدع، أو أروع وأبدع وفوق ما وصل إليه خيال أي شاعر، فضلا عن الحقيقة. جمالها متجدد دائما، مهما دققت النظر، مهما أرجعت الفكر، مهما نظرت إليها كل لحظة تعطيك عطاء جديدا. ولذلك يقول: لماذا يتجدد هذا الجمال ولا نمل منه ولا نسأمه ولا نعهده؟ انظر الى النجوم في السماء ببصرك وبصرتك، وبعد 5 دقائق انظر اليها ثانيا، ترى نفسك كأنك تنظر اليها لاول مرة. لماذا؟ لان عطاءها متجدد، ولانها من نور الله تبارك وتعالى. جمالها لا يضعف ولا يتناوله تعديل او اصلاح ولا ترميم. لماذا؟ لانها صنع الله الذي اتقن كل شيء. هذا الجمال الذي يخاطبنا به الله، وتلك الزينة يخاطب بها من؟ يخاطب بها عرب شبه الجزيرة، ويخاطب بها سكان العالم في الشرق والغرب، العرب والعجم، الابيض والاسود، والناس ثقافات متعددة ومشارب متباينة وأذواق مختلفة، وكل فرد عنده مقاييس جمال، بل ربما الإنسان الواحد تختلف مقاييسه في الجمال من يوم ليوم، يستقبح شيئا اليوم ويستجمله غدا. ما بال نجوم السماء يستحسنها ويستجملها كل من نظر إليها حتى ولو كان من الكافرين. لماذا؟ جمال عالمي ده، جمال في كل عصر، مفيش موضة جديدة، مفيش ابتكار، مفيش اختراع، واولى من ذلك كله مفيش تفكير، مفيش يقين، مفيش استدلال على عظمة الله. مفيش واحد ينظر للسماء هكذا ويقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، او ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الزينة زينة متعددة الجوانب. ثم ان الله تبارك وتعالى لما يذكر انه زين السماء كأنه يقول لنا ها انا قد زينت سماء لا طاقة لكم بها ولا عمل لكم فيها، والشيء يعرف بمقابله. اذا ذكر الظلام افتكرت النور، العلم يجي الجهل، السماء يجي الارض، وها هي الارض قد سخرتها لكم واستخلفتكم فيها، فهيا زينوها كما زينت السماء لكم، هيا زينوا الارض للملأ الاعلى ينظر اليها كما زينت السماء لكم وانتم في عالم السفليات تنظرون اليها. زينوا السماء بإيمانكم، زينوا السماء بالخير والعدل والجمال، زينوا السماء بإنتاجكم، زينوا السلام بالسلام والأمان، زينوا السلام الأرض بالمعاملة الطيبة، زينوها بالمساجد، زينوها بقراءة القرآن عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النجوم في الأرض كالكواكب في السماء، وان البيوت التي يتلى فيها القرآن تتراءى لأهل السماء كما تتراءى نجوم السماء لأهل الأرض. هكذا تزيين الأرض. ايوه شوف سورة الحجر، لما نقول لما تذكر السماء تيجي الأرض على طول، دي اسمها تداعي المعاني. انت لما تسمع كلام واحد تقول له ايه عارف اللي هتقوله ايه وراها كذا. طب لما تسمع كلام ربنا يا اخي خليك واعي، خليك واعي الوعاية دي، شوف ربنا سبحانه وتعالى عاوز يلفتك لإيه. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. ويجي في سورة قاف يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله فالق الحب والنوى، أنت تحرس الأرض طينا طينا أسود وتضع البذرة والله يتولاها برعايته، يخرج منها اشياء موزونة ويخرج منها ازواجا بهيجة، فارني انت
ما وكله الله الى اختيارك من ايمان واصلاح وبر وعطف واحسان للناس ومعاملة طيبة لتزين الارض كما زينت لك السماء. زينة للسماء وعلامات ورجوما للشياطين. رجوم للشياطين. متى كان الرجم هذا؟ هذا الرجم ايها الاخوة اكتمل في بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يسأل يقول وقبل كده ما كانش فيه رسل يعني؟ كان فيه. وما كانش فيه رجم؟ والله كان فيه بس ما كانش كامل. ما كانش من كل جهة. وما كانش في جميع الاوقات. تقول لي ولماذا؟ الم يكن هناك وحي؟ فاقول لك ان كتب الرسل السابقين عليهم السلام نزلت جملة واحدة. مفيش داعي للحراسة الدائمة والمستغرقة. اما كتابنا الكريم فقد نزل مقصطا منجما مجزأ يعني على 23 سنة. فكان لابد من حراسة السماء ولها علة اخرى. ثم قد يكون ذلك زيادة في تكريم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم صيانة للوحي من ان تتلقفه الشياطين فيلقون به الى الكهنة. وربما يصل القرآن الى العرب وهم افصح الناس فيقولون القرآن قبل ان يقوله محمد صلى الله عليه وسلم فيقول السامع لقد سمعته من رجل قبله. وبذلك تكذب النبوة. ومصداق ذلك قول الحق تبارك وتعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. تعرفين بقى الصواريخ الموجهة أو شهاب الرصد دي. وشهاب لا يخطئ يحرق الشيطان صيانة للوحي وحفظا لهذا الدين ليصل اليكم نقيا سليما لا شبهة فيه وليدوم اعجازه وتحديه للعالم اجمع. واقول كما قلنا زينا السماء فهيا زينوا الارض. حفظ الله نصوص القرآن وصدق القرآن ووحيه برجوم الشياطين. ماذا يوحي الينا ذلك؟ يقول لكم هيا احفظوا تلاوته، هيا صونوا مبادئه، احفظوا وصونوا مبادئه بشهب ايمانيه كما حفظ الله نصه بشهب كونيه تحرق الشياطين. احفظوا انتم تلاوه القران وصونوها من عوامل الافساد بشهب ايمانيه. هذا الشهاب الايماني الذي يحفظك في التلاوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قذيفة ايمانية لانك تستعين باقوى الاقوياء سبحانه على كيد الشيطان. استكنوها واعيا. حافظوا على دعوة الاسلام بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حافظوا على مبادئ الاسلام بشهب نارية كذلك كما قلنا اليوم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهداية للناس يهتدون بها الى الطريق. وقيل يهتدون بها الى القبلة. والذي يعرف فضل ذلك البحارة. اسألوا اهل الصحراء. اسألوا البحارة كيف يهتدون بالنجوم وكيف يسيرون على هديها. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حسن تلاوة القرآن. اللهم ارزقنا حسن تلاوته وارزقنا حسن الفهم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على افضل المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه اجمعين. وبعد، ايها الاخوة، في رحاب الله نعيش وفي رحمته نتقلب وفي بيته ندعو ونتضرع. والليلة ليلة النصف من شهر رمضان.
وهكذا تمر الأيام سراعا، فالسابقون السابقون أولئك المقربون. وإن من دخل في العبادة بنية الأخذ منها والانتفاع بها عايشها بحب وتمنى ألا تنتهي وزاد منها، وأما من دخلها ليخرج منها فهي عليه ثقيلة وعلى نفسه كبيرة، ولا صبر له على مداومتها. وهكذا يختبر الله بالتكاليف. وقد تواصينا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن تسبيح الله أدبار السجود عقب انتهاء الصلاة من القرب المرغب فيها والكثيرة الثواب. بعد السلام عليكم نستغفر الله ثلاثا ونقرأ آية الكرسي لمن يحفظها، ونسبح الله 33 ونحمده كذلك ونكبره كذلك. لا نشغل هذا الوقت المبارك في بيت الله وفي شهر رمضان بالحديث ورفع الصوت. ثم أوصانا الإسلام بالزي الإسلامي، ستر العورات، وتكلمنا فيه كثيرا وقلنا أكثر من مرة إن الصلاة بالسراويل بالبنطلونات المعروفة للنساء الموجودة عندنا لا تصح بها الصلاة، لأنها تصور الأعضاء. وقلنا إن الزي الإسلامي لا يشف ولا يكشف ولا يصور، وتبينا كذلك كثيرا أنه يجب ستر الشعر وستر الرقبة خارج الصلاة وداخل الصلاة أولى وأوجب. وكثيرا ما قلنا إن القرآن إذا قرئ يستمع إليه وينصت، وأنه يكره للمأموم أن يمسك بالمصحف في يده حتى لا يشتغل بالقراءة. ولعلكم سمعتم الآية التي تليت الليلة: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون لا تتبعون إلا رجلا مسحورا، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فالمشغول بقراءة القرآن وبالنظر في المصحف وفي مبادئه وخواتيمه مشغول عن الاستماع. وقلنا إنه يجاز لإنسان خلف الإمام أن يمسك المصحف لصحة صلاة الجميع ومنعا للتشويش ومنعا لاختلاط الأصوات، أما إمساكه لغير مصلحة عامة كثيرا ما قلنا إنه مكروه. ولكن ما بال الناس يصرون على المخالفة؟ من كانت عنده فتوى فليتقدم يعلمنا بها، يزيدنا من علمه، يعطينا من عنده، وكل إنسان محتاج إلى العلم. قرأنا أو نحن الآن في الجزء 15 من كتاب الله، وبعد هذه الليلة يبدأ كما تقولون العد التنازلي. هذا القرآن جاء للناس جميعا، وسورة الإسراء تحدثت عن القرآن كثيرا، إلا أن هذه الأمور التي تواصينا بها أخذت الوقت مما استمعنا إليه. قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وللعجب أن علامات الترقيم في المصحف تمنع الوقوف على كلمة المؤمنين، مع أن المعنى تام، ولكن لماذا؟ حتى يقترن الأمران أنه للمؤمنين هدى وشفاء وانه للظالمين خسار. فوضع الشيء قرين الشيء يتبين تبينا اكثر. انا اقول المعنى تام، ولكن لحكمة ما قالوا لا تقف هنا حتى يتميز هذا من ذاك بالنسبة لشيء واحد هو كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن للمؤمنين هدى شفاء ورحمة. الشفاء تخلية والرحمة تخلية. وصدر الآية وننزل من القرآن، من هذه للبيان ولا للتبعيض؟ يعني بعض القرآن شفاء ورحمة وبعضه ليس شفاء ورحمة؟ استغفر الله العظيم. من هذه للبيان، ننزل من القرآن من بيانية، يعني ننزل من أي شيء؟ من الأحاديث، من الوحي، من التوراة، من الإنجيل؟ لا، من القرآن. فمن ليست للتبعيض، لأن القرآن كله شفاء ورحمة. وإذا قلنا إنها للتبعيض، فالتبعيض هنا بمعنى أن لمعنى التدرج في التنزيل. ما نزلناه في أول سنة في أول يوم شفاء ورحمة، ونزيد عليه شفاء ورحمة، ونزيد وينزل من القرآن بتدرج التنزيل، يكون كل بعض شفاء ورحمة، والنتيجة أن الكل شفاء ورحمة. شفاء من أين أو من ماذا؟ شفاء من الأمراض. أمراض ماذا؟ أمراض النفوس أولا وأمراض الأبدان ثانيا. الكلام في أمراض الأبدان وعلاج القرآن له كلام طويل وعريض، وتقرؤون فيه أحاديث ظاهرها متعارض، ولكن النتيجة النهائية أن القرآن بالنية الصادقة شاف لكثير من الأمراض. الأمراض منها أمراض نفسية ومنها أمراض بدنية. الأمراض الروحانية النفسية أشد وأخطر من الأمراض البدنية. لماذا؟ قلنا كثيرا ان المرض البدني له آلام يحسها الانسان، يحس بالألم والوجع فيهرع ويسرع الى العلاج. ولكن من خطورة امراض القلوب وامراض النفوس انها ليست لها آلام يحسها الانسان فلا يعالجها، بل ان كثيرا من الناس يرون في امراض النفوس لذة ومتعة. يرون متعة في الشماتة، يرون متعة في الحسد، يرون متعة في الكبر، يرون متعة في الظلم، يرون متعة في نجاح مكرهم وتدبيرهم الآثم، يفرحون أن خططوا ظلما ونجح. فلأن أمراض الروح أمراض القلوب فيها لذة ومتعة لكثير لبعض الناس، خلاها لبعض الناس. هنا تأتي خطورتها. أمراض البدن سهلة، ونحن نجد لأمراض الأبدان لافتات لا تحصى ولا تعد. يعني جدران البيوت اللي يبني عمارة ما يبيطهاش، ستستر الجدران، ستسترها اللافتات، لافتات الأطباء، ومزحومة، ومصحات القلوب تنادي أهلها وتبكي روادها، مع أن أمراض القلوب أخطر وأدهى وأمر. ثانيا، مرض البدن لا يعيبك ولا تعير به. ما فيش واحد يقول لك ده انت دايف او ده انت معدتك تعبانه، ليس عيبا. ولكن امراض الارواح تعير بها وهي عيب، ولذلك تخفيها ولا ترضى ابدا ان ينسبك انسان الى حقد ولا الى حسد ولا الى كبر ولا اختيال ولا ظلم ولا عجب ولا كفر، استغفر الله العظيم. لكن امراض الابدان ليس فيها شيء. امراض الابدان قد يدعيها بعض الناس يتمارض وهو ليس مريضا. لماذا؟ ليدفع عن نفسه العيب، او ليستجلب عطف الناس اذا كان فقير. لكن شفنا واحد يقول انا حقود ولا انا حسود ولا انا مشرك ولا انا ظالم لا يدعيها. كيف تعرف خطورتها ولا تدعيها وتعير بها ولا تحبها ومع ذلك تنغمس فيها؟ امراض الابدان امراض البدن لا تفرق الناس ولا تغرس العداوات، بل بالعكس امراض الابدان قد تكون صلحا بين الناس، قد تزيل العداوة. واحد مخصمك تمرض بسبب المرض ولا تروح له دعيت المريض حلال يا شيخ ان الله يحب المحسنين، ولكن امراض القلوب تفرق الاحبة وتباغض الاصدقاء وتقضي على الارحام وتنشر الفساد. امراض الابدان ما بتضرش غير صاحبها، امراض القلوب تضر المجتمع كله. امراض الابدان لا يحاسبك الله عليها بل قد يثيبك على الصبر عليها، ولكن امراض الارواح امراض القلوب هي التي عليها الحساب وهي مدار العقاب. وهكذا حين نسمع القرآن ندعو الله ان نكون من المؤمنين اللي يكون القرآن شفاء ورحمة لهم، والا نكون من الظالمين حتى لا يكون خسارة. كيف يزيدهم خسارة؟ لو اخذ في حتة مشتبهة شوية، القرآن ليس فيه خسارة. الخسارة بالنسبة للظالم، هو ظالم ومكذب بآيات الله، وكل ما تيجي آية قرآنية يكذب به يبقى ذات كذب، تيجي آية تانية يكذب به، حكم تاني يكذب به. كذلك الآثم العاصي حين يسمع موعظة ولا يستجيب يأثم، يسمع غيرها ولا يستجيب يأثم، يزداد خسارة. وصدق الله في كل القرآن وفي سورة فصلت إذ يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هم قدامي ولا قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول ينادون من مكان بعيد كأنهم لا يسمعون النداء أو يسمعون صوتا ولا يفهمون الكلام. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهدانا الله إلى ما يحبه ويرضاه. ونسأل الله أن يرزقنا التوبة وأن يرزق كل مسلم ومسلمة التوبة عن الحديث في المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام الراكعين وقدوة الساجدين سيدنا محمد صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن كل ما في الكون خاشع لعظمة الله، ذليل لسلطان الله، كل من على وجه الأرض أو في أطباق السماء وأجوائها آتيه يوم القيامة عددا، فقد أحصاهم وعدهم عدا، يوم لا أنصار ولا أتباع ولا جاه ولا مال، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لله العلي العظيم سجدنا سجود صلاة، ثم سجدنا أثناء الصلاة سجود تلاوة، وقد علمنا إسلامنا الكريم الحنيف خمسة أنواع من السجود، منها أربعة سجود عبادة، ومنها سجود واحد سجود تقدير واحترام. سجود العبادة منه ما هو ركن في الصلاة، ومنه ما هو جبر لنقصها كسجود السهو، ومنه سجود التلاوة عند سماع آيات السجدة أو تلاوتها، والرابع سجود الشكر عند تجدد النعم او عند دفع النقم سجود الصلاة هو اعز ركن فيها. تتأمله تجده الركن الوحيد الذي يتكرر في الركعة الواحدة، فهو قيام واحد في الركعة وركوع واحد وقراءة واحدة، ولكن السجود في الركعة الواحدة سجدتان. تتأمل السجود تجد له مقدمات ومؤهلات، لأنه أرفع المقامات، يسبقه وضوء خارج الصلاة، يسبقه استقبال القبلة، تسبقه نية الصلاة، تسبقه تكبيرة الإحرام، يسبقه الوقوف بين يدي الله، تسبقه تلاوة القرآن، يسبقه الركوع، ثم يأتي قمة في الخشوع السجود لله سبحانه. ثمانية أشياء أو سبعة تسبق ذلك السجود. ليت المسلمين أو ليت المسلم وليت المسلمة تتدبر هذا السجود. هذه الرأس المرفوعة وذلك الوجه الوضيء تتقدمه هذه الأمور، تعده للسجود لله، تهيئه لخضوع ملائم لعظمة الله، يسجد في الأرض معفرا بالتراب، ويكون أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أما سجود التلاوة فذلك أمر معروف في القرآن، عدد من سجدات التلاوة اختلف الأئمة فيه، أحوطه لنا ما قاله الإمام الشافعي 15 سجدة نسجدها لله احتياطا. وأما سجود الشكر فهو عند تجدد النعم أو زوال النقم سجدة واحدة، وبعض الناس يخطئون. سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للصلاة ما دام في الاستطاعة من توجه للقبلة، والسجود على 7 أعظم، ومن الطهارة في الرأي الراجح الصحيح. وأما سجود السهو فمعروف، وهو جبر ما ترك من غير الأركان، ما ترك من واجب أو سنة. أما الصلاة إذا ترك فيها ركن فقد بطلت. وأما سجود التكريم فجاء في القرآن في صورتين، صورة لآدم عليه السلام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لم يكن سجود عبادة، كان سجود تحية، كان سجود تكريم وتقدير، سجود العبادة لله وحده. والصورة الثانية سجود إخوة يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا. هذا السجود الذي نشهده أيها الإخوة هو تعبير مشهدي، تعبير مرئي عن سجود آخر، عن سجود أطيب وأرق وأجمل وأدق، تعبير عن سجود القلوب. سجود القلوب المؤمنة بالله حين يصدق سجود القلب يطيب السجود البدني ويحلو ويلتذ به الإنسان ويتنعم، لأنه في جوار رب العالمين. حين يتحقق السجود القلبي تسجد الأعضاء كلها، إذا سجد القلب دام سجوده وطال واستمر، لا يرفع رأسه ولا يعلي صوته على الله أبدا، وإنما يرفع رأسه ويعلي صوته بالله ولله. فإذا سجدت القلوب سجدت الجوارح، سجدت الألسنة، فلا تنطق إلا بذكر الله، ولا تشهد إلا لله، ولا تقول إلا بالله. سجدت الأعين فلا ترى إلا ما أحل الله، سجدت الآذان فلا تسمع إلا ما أباح الله، سجدت الافواه والبطون فلا تأكل الا ما احل الله، سجدت الايدي فلا تأخذ الا ما احل الله، سجدت الارجل، سجد كل عضو في الانسان. سجود القلوب هو المقصود. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم، يعني هيئات اعمالكم، وانما ينظر الى قلوب، لا ينظر الى صوركم واموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قلوبكم او اعمالكم المنبثقة عن سجود القلب، خضوعه لله عز وجل. المؤمن وهو ساجد يضع جبهته على الارض، ولكن بصيرته ترتقي دائما في سلم العبودية، ترتقي دائما في معراج الذلة. واقول سلم العبودية لان العبودية لله ارتقاء، واقول معراج الذلة لان الذلة لله سمو، الذلة لله ترفع عن عالم الاغيار واتناس برحمة العزيز الغفار. الانسان وهو ساجد واضع رأسه على الارض، قلبه يحلق هناك، يحلق حول عرش الله تبارك وتعالى، يتملق الله بالذلة ليعزه في الدنيا، يتملق الله بفقره ليغنيه الله، يتملق الله بضعفه ليقويه الله. وقد قيل تقربوا الى الله باوصافكم يمنحكم الله من صفاته. تقربوا لله بالذل يعزكم، تقربوا لله بالفقر يغنيكم، تقربوا لله بالتواضع يرفعكم. من تواضع لله رفعه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين يروي عن رب العزة سبحانه قوله في الحديث القدسي: انا عند المنكسرة قلوبهم من اجلي. وكلكم طبعا تسمعون الحديث: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، وكيف كذا، قال عبدي فلان استطعمك، اما انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، استسقاك فلان فلم تسقه، اما انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. الا المريض، مرض عبدي فلان فلم تعد، اما انك لو عدته، ما قالش لوجدت ذلك عندي، قال لوجدتني عنده، لان المرض ذلة، المرض ضعف واستكانة، والله تعالى مع المستكينين ومع الضعفاء لحوله وقوته. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من وفد المتقين يوم القيامة. اللهم اجعلنا من وفد المتقين، اللهم اجعلنا من وفد المتقين، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين.
وبعد، ايها الاخوة المؤمنون، استمعنا الى سورة الانبياء عليهم الصلاة والسلام، سورة مكية. وشأن السور المكية كلها انها حافلة بالانذار والتخويف. وقد جاء مطلع هذه السورة مطلعا مزلزلا للنفوس من كيانها، منبها لها من غفلتها، رادا لها من شرودها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقتراب الحساب للناس، وكأن الحساب يأتي إلينا يطلبنا ويبحث عنا، ولا منجا منه. ويأتي ختامها: قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. الحساب يوم القيامة انذر الله به الكافرين في كل السور المكية. والسورة وان كانت تخاطب المشركين او تتحدث عنهم،
إلا أنها لا تنسى جانب المؤمنين، فهم المقصودون بالاتعاظ والاعتبار بذلك. وحقا ما أشد أهوال الحساب، ولكن رجاءنا في الله تبارك وتعالى سيجعله علينا يسيرا بإذنه سبحانه. ولقد قال أحد التابعين: والله ما أحب أن أجعل حسابي يوم القيامة إلى أبوي، لأني علمت أن الله أرحم بي من أبي وأمي. وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحاسبنا الجليل بنفسه؟ قال: نعم. فتبسم الأعرابي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مستفهما ليعلم الآخرين: مما تبتسم يا أعرابي؟ قال: لقد أخبرتني يا رسول الله أن الله هو الذي يحاسبنا بنفسه، والله سبحانه وتعالى رحيم كريم، والكريم إذا حاسب عفا، إذا حاسب سامح، وإذا قدر عفا. فقال صلى الله عليه وسلم: فقه الأعرابي. في الصور المكية كلها وفي كل الصور المبتوءة بألف لام ميم ذكر المبدأ وذكر النهاية وذكر المعاش، المبدأ والمعاد والمعاش. ومن دقة القراء وعلماء علوم القرآن قالوا: من لطف الله تبارك وتعالى أو من لطائف القرآن أن الألف واللام والميم، حرف الألف يخرج من أقصى الحلق، وحرف اللام من وسط الحلق، وحرف الميم من الشفتين، وكأن هذه بدايات المخارج ونهاياتها وأوساطها. فكذلك جاء الحديث في كل سورة بدأت بألف أن فيها المعاد، أو فيها المعاد، نعم، واللام فيها المعاش، والميم فيها المعاد، المبدأ والمعاد والمعاش، يعني البداية والنهاية والوسط كبداية المخرج ونهاية المخارج وهي الشفتين، ووسطه وهو الحلق. في هذه السورة المكية يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وبعد آيات يقول: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ذكر المبدأ. كل نفس ذائقة الموت، ذكر نهاية الدنيا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ذكر المعاش، ذكر ما بين المبدأ وما بين المعاش. في هذه الآيات وبإجمال تحدث العلماء كثيرا، وبالأخص في قوله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. رتقا أي ملتصقتين. بعض الناس يخطئون هذا للتفسير العلمي، ولكن إخضاع القرآن للتفسير العلمي الحديث أن السماوات والأرض كانتا سديما، يعني شيئا واحدا، ثم فصلت هذه عن تلك، تلك نظريات قد تصدق وقد تخيب. والله تعالى يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. فنحن لا نثق في خلق الإنسان ولا في خلق السماوات والأرض الا بما اخبرنا به الله تبارك وتعالى وبما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال المفسرون في كانتا رتقا، قالوا ثلاثة اراء والله اعلم بمراده. قالوا كانت السماوات كلها والارض جميعها شيئا واحدا، وقيل كانت السماوات السبع شيئا واحدا رتقا والأراضيون السبع شيئا واحدا، ففتق السماوات السبع الى سبع سماوات وفتق الأراضين الى سبع أراضين. والرأي الثالث وهو رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال كانت السماء رتقا لا تمطر ففتقها الله بالمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتقها الله بالنبات. ويرجحون هذا الرأي لأن بعد ذلك مباشرة جاء قوله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، فطر السماء بالمطر وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الطارق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ذات الرجع أي تنزل ماء ويرجع إليها الماء ثانيا بخارا، ثم تحدث عوامل كيميائية في السماء وينزل مطرا ثانيا، ينزل منها ويرجع إليها. والأرض ذات الصدع أي ذات الفتق والإنبات والإخراج. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحياة ثلاث درجات: حياة نامية وهي حياة النبات، وحياة نمو وإحساس وحركة وهي حياة الحيوانات، وحياة نمو وإحساس وحركة وعقل وإدراك وهي حياة الإنسان. الماء أساس الحياة كلها هذه وتلك، ولكننا نحن الأمة المحمدية أمة الإيمان والإسلام لا نتوقف على هذه الحياة فقط، بل نسمو إلى حياة أعلى وأجل دعانا الله تعالى إليها بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما الذي يحيينا؟ كتاب الله تبارك وتعالى. وعبر عن ذلك في سورة الأنعام بقوله أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارجه.